السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي بإخواني هنا في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الليلة 16 من شهر رمضان عام 1416، وأسأل الله تعالى أن يغفر في هذا الشهر ذنوبنا، وأن يرفع درجاتنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل شهرنا شهر خير لنا وللمسلمين عامة، إنه على كل شيء قدير. كنت أريد أن أتكلم عن موضوع الزكاة، لكن عن لي أن أتكلم عن مسألة مهمة قبل أن أتكلم عن موضوع الزكاة، ألا وهي كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو أشرف الكتب، نزل على أشرف الرسل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حقيقة تكلم به وألقاه إلى جبريل، وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إنه الضمير يعود على القرآن، وإن للتوكيد، واللام للتوكيد أيضا لتنزيل، فالجملة مؤكدة بمؤكدين، مع أنه لا حاجة للتوكيد، لأن الذي أخبر بذلك هو أصدق القائلين ربنا عز وجل. لكن كما جرت عادة العرب في خطاباتهم أن يؤكدوا الأمر، أن يؤكدوا القول لأمر عظيم، وهكذا جاء طريق القرآن الكريم لأنه نزل باللسان العربي. لتنزيل رب العالمين، ليس تنزيل فلان أو فلان، رب العالمين. ولم يقل تنزيل الله، قال تنزيل رب العالمين، إشارة إلى أنه كما أن ربوبيته عامة لجميع الخلق فيجب أن يؤمن جميع الخلق بهذا القرآن. فاهم؟ أنت فاهم؟ يجب على الخلق كلهم كما أن نؤمن بهذا القرآن، لأنه تنزيل من عند من؟ من عند رب العالمين. فكما أنه رب العالمين عموما لا يشذ عن ربوبية أحد، يجب على كل الخلق أن يؤمنوا بهذا القرآن. نزل به الروح الأمين، الروح هو جبريل، وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي، والوحي به روح القلوب وحياة، والوحي روح القلوب به حياة القلوب. الدليل على أن القرآن روح، أجب إن كنت حافظا للقرآن، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم من الأميين من العرب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهدينا به يا رب العالمين، وتميتنا عليه، إنك على كل شيء قدير. نزل به الروح الأمين، من الأمين؟ جبريل. وصفه الله بالأمانة، ووصفه بالمكانة، ووصفه بالقوة. وصفه بالأمانة فلا خيانة، لا زاد في الكلام ولا نقص، ولا ألقاه إلى أحد لم يؤمر بإلقائه إليه كما ادعاه من لا يؤمن به وقال إنه مرسل إلى غير النبي لكن غلط جبريل فألقاه إلى النبي والعياذ بالله، لأن جبريل أمين ووصفه الله بالقوة ووصفه بالمكانة. تفضل، أين وصفه بالقوة والمكانة؟
بالقوة عند ذي العرش
المكين. نعم أحسنت. ووصفه بالكرم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قوة على الأمانة والحفظ عند الله، مكين ذو مكانة عظيمة وشرف عظيم، ولهذا كان هو أفضل رسل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل البشر. أفهمت؟ نزل به الروح أمين على قلبك، على قلبك. مناسبة ذكر القلب هنا وفيك أكثر الآيات عليك، لكن هنا قال على قلبك. ليش يا أخ؟ أنت صاحب الإمام، تفضل قائل. لماذا نص على القلب دون غيره من الأعضاء أو دون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ لا يا أخي، النظر إلى الله محله العين. نحن إن شاء الله تعالى وأنتم ننظر إلى الله بأعيننا يوم القيامة في جنات النعيم. إنما ذكر القلب لأن القلب محل الوعي، محل الوعي والحفظ، فلذلك قال على قلبك حتى يتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطئ فيه. ولهذا لما كان يتعجل في القراءة إذا أوحاه إليه جبريل تعجل وقرأ، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. شوف تكفر الله بذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عناية عظيمة بهذا القرآن الكريم. بأي لسان نزل؟ أجيبه، بلسان عربي فصيح ولا غير فصيح؟ مبين، أي مظهر للمعنى على المراد به، فهو أفصح الكلام على الإطلاق وهو أصدق الكلام على الإطلاق، وهو من عند أعلم من تكلم على الإطلاق. من عند من؟ من عند الله. فكلام الله عز وجل كلام محكم عظيم، والله لا يذوقه ولا يتذوقه إلا من تدبره. إذا تدبر الإنسان كلام الله عرف ما فيه من المعاني والحكم والأسرار، لا في اللفظ ولا في المعنى، لا في الشيء الصريح في اللفظ الصريح ولا في اللفظ غير الصريح، يجد فيه المعاني العظيمة. من ذلك، هل في القرآن، هل في القرآن تناقض؟ السؤال الجميع، ما في تناقض أبدا، متأكدون؟ طيب المتأكد يجيب الدليل. المتأكد أنه لا تناقض في القرآن يأتي بالدليل. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما يظهر من القرآن مما يكون ظاهر التعارض، أو لكن ما يأتي من القرآن مما يكون فيه ظاهر التعارض، ليس على المرء إلا أن يتأنى قليلا، يتأنى ويتدبر. لأن الله قال أفلا تدبرون القرآن، إذا تدبروه فما ظاهره التعارض يتبين أنه غير متعارض ولا يمكن أن يتعارض أبدا. فإن قال قائل يرد على هذه القاعدة آيتان من كتاب الله، وهما قول الله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، كل يعني الحسنة والسيئة كل من عند الله. هذه آية تبين أن الحسنات والسيئات ممن؟ ممن؟ من الله، من عند الله عز وجل. وفي آية أخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قسم الحسنة والسيئة إلى قسمين، الحسن من الله والسيئة من النفس. فكيف يكون الجمع؟ نقول تدبر، تدبر يتبين لك الجمع. أما الآية الأولى فإن أولئك القوم اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أصابتهم سيئة تطيروا بالرسول وقالوا هذا منك يا محمد، فبين الله تعالى أن إيش؟ أن كل شيء من عند الله، كل شيء من عند الله. وأما الثانية ففيها بيان السبب، سبب السيئة التي تصيب العبد نفسه، نفس العبد. والدليل على هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن إضافة السيئة للعبد من باب إضافة السبب إلى المسبب، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إيش؟ إلى الخالق. فانفكت الجهة وحينئذ لا تناقض. كذلك أيضا ذكر الله أنه في يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي آية أخرى قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والسواد والزرقة بينهما فرق، فكيف كان ذلك؟ يأتي إنسان مضلل يقول هذا القرآن متناقض، نقول لا تناقض، يتناقض عندك لأنك لم تريد الاهتداء به، ولو أردت الاهتداء به لتبين لك أنه ليس بمتناقض. يوم القيامة كم مدته؟ خمسون ألف سنة. نحن نرى في الدنيا تتغير الأمور في خلال 10 سنوات، وتتغير الوجوه في خلال 10 سنوات. يوم القيامة 50 سنة، ألا يمكن أن تتغير الوجوه من سواد إلى زرقة أو من زرقة إلى سواد؟ أجيبوا يا جماعة، بلى. ألا يمكن أن يكون بعض الناس يحشر ووجهه أسود وآخر يحشر ووجهه أزرق، وذلك لاختلاف جرائمهم؟ فإما أن يقال إن المدة طويلة تتغير الوجوه فيها، وإما أن يقال إن الجرائم تختلف فيحشر كل إنسان على حسب جريمته. وعلى هذا فقس، وما أحسن الوقوف على ما ألفه الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، كتاب جيد يبين فيه الآيات التي ظاهرها التعارض وأجمع بينها. لكني أنا أذكركم بأن كلام الله عز وجل أعلى الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأبلغ الكلام، وأنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض. ومناظرة نافع بن الأزرق لابن عباس في هذه المسائل المشهورة ذكر السيوطي وغيره، حيث كان يورد شبهات وابن عباس يجيب عليها ويرد عليه. ثم الآن نبتدئ ما كنت قد عزمت على الكلام فيه، ألا وهي الزكاة. وإن كنت أظن أن كثيرا منكم قد تبين له كثير من أحكامها، لكن لا مانع من أن ندري بيد الوناء مع إخواننا الذين تعلمتم على أيديهم، فنقول أولا الزكاة ما مرتبتها في الدين وما حكمها. مرتبتها في الدين أنها ركن من أركانه، ركن من أركانه، وهي الركن أسأل واحد، وهي الركن الخامس هكذا قال وأخطأ في قوله. استرد
قم
لا لا يجي شيء بس لا يجي. نعم أحسنت بارك الله فيك. هي الركن الثالث، لأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. وهي تقترن دائما بالصلاة في القرآن العزيز، دائما تسمعون في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات في هذا كثيرة، لأنها هي حق البدن، لأن حق المال، لأن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن. طيب، إذا مرتبتها في الدين الإسلامي الأخ وأنت قائم أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. أحسنت بارك الله فيك. إذا لا يتم الإسلام إلا بها، لأنك لو وضعت سقفا على خمسة أعمدة هل يمكن أن يستقيم تماما على أربعة؟ لا، لا بد أن يختل. لا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بأداء الزكاة. أما حكمها فإنها فريضة بالإجماع، بإجماع المسلمين أن الزكاة واجبة. ولهذا قال العلماء من قال إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين المسلمين فإنه يكفر، يكون مرتدا كافرا خارجا عن الإسلام. حتى لو أدى الزكاة، لو كان رجلا كريما يبذل الأموال كثيرا ويبذل الزكاة وأكثر من الزكاة ويقول إنها ليست بواجبة لكنها من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ما حكمه؟ إيش حكمه؟ كافر، لأنه أنكر ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب، هل كل مال، هل كل إنسان تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم، كل إنسان من المسلمين تجب عليه الزكاة إذا وجد المال الزكوي، لأن فيه شروط. إذا تجب على الذكر والأنثى صح، والصغير ليش وجمتم؟ والصغير كذلك، والكبير طيب، والعاقل والمجنون صح، العاقل والمجنون. لماذا توافقون على هذا؟ والعاقل والمجنون والحر والعبد. طيب نعود للتصحيح، هذه أسئلة. تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون وعلى الحر دون العبد، على الحر دون العبد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك. لو أن سيده قال خذ هذا 100 مليون لك التجير به، فإنه لا يملكه. لمن يكون الملك؟ للسيد، للسيد. دليل ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. إذن تجب على الحر والعبد، صح كلامي ولا لا؟ غير صحيح، على الحر فقط. طيب، على المسلم والكافر؟ الكافر لا، الكافر لا تقبل منه ولا تجب عليه. ماذا نقول للكافر؟ نقول أسلم أولا، أسلم أولا ثم صل ثم زك ثم صم ثم حج. طيب، وهل تجب في كل مال الزكاة؟ تجب في كل مال؟ يعني كل شيء يملكه الإنسان، حتى عباءه، حتى عباءته، ثوبه، سيارته، تجب عليه؟ لا، ما تجب في كل مال، تجب في أموال معينة نذكر منها أكثر ما يتداوله الناس، وهو الذهب والفضة والنقود، الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذه أربعة أشياء. الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، وفي الذهب قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. وفي القرآن الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة بكل حال، سواء أعده الإنسان للتجارة أو للنفقة أو أعده للقنية مثلا أو لللبس أو لغير ذلك، حتى حلي النساء الذي يلبسنه فيه الزكاة، لأنه ليس عند من قال لا زكاة فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، والعمومات كلها تدل على وجوب الزكاة فيه. ونحن لسنا نوجب ما لم يوجب الله على العباد، ليس من حقنا أن نوجب ما لم يوجبه الله على عباده، ولا من حقنا أن ننفي ما أوجبه الله على عباده. يعني ما ليس لنا حق، حق التشريع لمن؟ لله عز وجل. وإذا حصل في مسألة من مسائل الدين خلاف بين العلماء، فالواجب أن يرد إلى الله، لأن الله قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وجدنا في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا عام، وكنز الذهب والفضة مبين في الآية: ولا ينفقونها في سبيل الله. وأعظم ما ينفق من ذلك في سبيل الله هو الزكاة لا شك. ووجدنا في السنة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الدلالة: ما من صاحب ذهب ولا فضة. والمرأة التي عندها حلي يقال: هذه المرأة صاحبة فضة، صاحبة حلي، صاحبة ذهب. وهناك دليل خاص ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال العلماء: المسكتان هما السواران. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وهذا وعيد. فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ورسوله. شوف المبادرة، المبادرة بالامتثال. ما ذهبت تناقش تقول: أنا أعددتها لللبس، لست متاجرة بها. على طول ألقتها وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال عنه إمام المحدثين في عصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام المشهور المعروف، قال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال إن إسناده صحيح وأخذ به، أي بوجوب زكاة الحلي. تفضل. لا فيه، بس استرح. قال إن إسناده صحيح وأخذ به وقال بوجوب زكاة الحلي على من عنده حلي. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فليس القول بوجوب زكاة الحلي من الأقوال الشاذة أو الأقوال الغريبة، هو قول مشهور معروف يؤيده الكتاب والسنة، وهو الذي نراه. ونرى أن واجبا على المرأة إذا ملكت من نصابا من الذهب أو الفضة سواء حليا أو غير حلي أن تؤدي زكاته، وإن أخرجه عنها إن أخرجها عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. الذهب والفضة، الثالث الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هي في حد ذاتها ما لها قيمة، أليس كذلك؟ هي في حد ذاتها ما لها قيمة، لأن كيس الإسمنت الورق أكثر منها فائدة، أليس كذلك؟ هات ورقة من 10 تريد أن تلفها على خبزة، هل تغطي الخبزة كلها ولا لا؟ ليش ما تكلمون؟ ما تغطي، إذا ما له فائدة. لكن هات كيس اسمنت وقطع الخبز يغطي لك كثيرا من الخبز، أفيد منها. هذه الأوراق ما لها قيمة في حد ذاتها، ولذلك إذا سقطت الدول أو تزعزع عنها هبطت قيمة نقودها، أليس كذلك؟ تشاهدون هذا. إذن قوتها المالية بقوة الحكومة التي تنتمي إليها هذه النقود، فهي قابلة للارتفاع وقابلة لإيش؟ للانخفاض. كيف نقدر النصاب؟ ننظر كم تسوى في السوق من الذهب أو الفضة، وهذا هو النصاب. عروض التجارة، عروض التجارة هي أوسع أموال الزكاة، هي أوسع أموال الزكاة يا إخواننا، لأن لها ضابطا وحدا وليس لها عدا، أقصد وليس لها عد، انتبه لي يا معرب إذا أخطأت، وليس لها عد. أقول عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة وتجب فيه الزكاة. الآن قلمي هذا، تشاهدون القلم إذا أعددته للكتابة هل يكون عروض تجارة؟ هل تجب فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددته للتكسب تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. طيب المشعل اللي عليه الآن لو إذا أعددته لللبس فيه الزكاة؟ لا. إذا أعددته للتجارة فيه الزكاة. إذن عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للتجارة فهو ففيه الزكاة، أي نوع من المال سواء إبل أو بقر أو غنم أو خشب أو حديد أو أواني أو فرش، أي شيء. طيب الأراضي تكون عروض تجارة أو لا؟ نعم، إنسان يتجه بالأراضي يبيع الأراضي ويشتري فيها يريد تكسب، تكون فيها تكون عروض تجارة، فيها الزكاة. إذن أوسع أنواع الزكاة، أوسع أنواع الأموال الزكوية هو عروض التجارة. فما ضابطه يا أخانا؟ قم يا رجال، أنا أعلم هذا الرجل رايح سارح الظاهر أنه من وراء بحر إيجا. طيب من اللي يعرف نعم الضابط للتكسب؟ بارك الله فيك، هذا الضابط. الضابط كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فهو عروض تجارة أيا كان، عرفت؟ طيب هي إنسان يقول لنا أنت قلت إن المشرح هذا ما على زكاة لأنه لللبس، لماذا أوجبت الزكاة في الحلي مع أنه لللبس؟ أقول لوجود الدليل، لوجود الدليل في دليل على أن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه، ما هذا أنه عروض تجارة، لا بعينه. ولهذا لو كان عند إنسان ذهب مكدس كل ما احتاج باع منه وأكل لقلنا فيه الزكاة. طيب كم هذه من الذهب الفضة الأوراق النقدية عروض تجارة، أما المواشي والثمار ففيها الزكاة لا شك، لكن أخشى أن يطول بنا الوقت في قراءة في الكلام عليها. وأهل المواشي معروف أن 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 غالبهم من البادية، وأهل وأيضا الثمار والحبوب غالبهم المزارعون، ولعل الله يستر وقت آخر حتى نتكلم عنها، ولا نحب أن نطول. ولكن بقي علينا أمر ثالث، أين مصرف الزكاة؟ أين مصرف الزكاة؟ نقول إن مصرف الزكاة بينه الله عز وجل بنفسه، تولى بيانه بنفسه، لم يكل بيانه إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل بينه بنفسه، فقال عز وجل: وليتلو علينا الآية، من تفضل قائما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا فريضة من الله والله عليم حكيم، استرح. إنما نسأل أهل اللغة العربية ماذا تفيد، ما معنى الحصر؟ طيب قلتها بالمعنى وجيد ما شاء الله. طيب الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، يعني أن الحكم يثبت في هذه الأشياء المذكورة ولا يثبت في غيرها. فحصر الله عز وجل أصناف الزكاة بثمانية: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. طيب رجل صرف زكاته في بناء المساجد، أتجزي؟ لا، لأن ما من الثمانية، والله عز وجل قال فريضة من الله، يعني فرض أن تكون في هذه الثمانية رب العباد عز وجل، والله عليم حكيم، فلعلمه وحكمته حصر في هذا. طيب هذه ثمانية: أولا الفقراء والمساكين، يجمع هذين الصنفين شيء واحد، وهو أن لا يجدوا ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة. هذا الفقير المسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. مثال ذلك: رجل دخله في الشهر 5000، 5000 ريال في الشهر، لكنه يصرف في كل شهر مع تمام الاقتصاد 6000، هل هذا فقير؟ المهم مسكين يعني داخل بالصنفين ذولا، ها؟ نعم تحل له الزكاة مع أن راتبه 5000، لكن عنده عائلة كثيرة لا يكفيه إلا 6000. هذا الرجل نقول هو فقير، هو من أهل الزكاة، سواء قلت فقير أو مسكين. طيب كم أعطيه في كل سنة الآخر؟ قل ألف ريال، أحسنت، لأنه كل شهر يحتاج إلى 1000 ريال، فيكون جميع 12000. طيب رجل آخر دخله الشهر 5000 ومصروفه 4000، الدخل مثل الدخل الأول لكن المصروف 4، هل قل لي لا دعني ما يجب عليه، هل يعطى الزكاة ولا لا؟ لا يعطى. ليش؟ عنده الكفاية. أحسنت. طيب رجل ثالث دخله 5000 ومصروفه 5000، يعطى ولا لا؟ لا يعطى. ليش؟ ليس عنده كفاية، ما احتاج الى ان يعطى. طيب اذا ما الوصف الذي يجمع الفقير والمسكين؟ هو ان لا يجد الانسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. ربما يقول احد منكم ما هو الدليل على التحديد بسنة؟ ما هو الدليل على التحديد بسنة؟ نقول لان الزكاة تدور على المسلمين كل حول، فيعطى ما يكفي هذا الحول، والحول الثاني يعطى من زكاة جديدة، وهكذا يكون المسلمون بعضهم يرفد بعضا. طيب رجل مصروفه 5000 ودخله 5000 لكنه محتاج إلى الزواج، بيتزوج وشاب ما تزوج، يحتاج إلى الزواج، والزواج 50000، هل نعطيه من الزكاة ما نزوجه به؟ أقدموا يا جماعة، أقدموا، نعطيه من الزكاة ما يتزوج به، لأن من أهم حاجات الإنسان وضروراته أن يتزوج. طيب هل نعطيه 50000 ولا نقول 5 وبعد 10 سنين تزوج؟ أجيبوا يا جماعة، هل نعطي هذه السنة 5 وسنة 5 وبعد 10 سنين يتزوج، أو 50000 من الآن؟ ظهر الشباب يقول على طول أعطوا 50000. نعطيه 50000 فورا ونكمل إذا كان هناك زيادة، لأن النكاح من أشد الضرورات، لا سيما في هذا الوقت، في عصرنا هذا الفتن كثيرة ومهيجات الشهوة كثيرة، فلهذا نرى أنه يعطى من الزكاة المهر ولو كثر حتى يتزوج ويعف نفسه ويعف أهله الذين يتزوجون. العاملين عليها، انتبه للتعبير القرآني، التعبير القرآني من أدق التعبير. العاملين عليها أو العاملين فيها، وبينهم فرق. نعم بينهم فرق. العامل على الشيء له نوع ولاية، والعامل في الشيء ليس له ولاية. ولهذا لو كان عندنا إبل للصدقة، إبل للصدقة وفيها راعي يرعاها، هل لهذا الراعي حق من الزكاة؟ ليش؟ لأنه عامل فيها. لكن من ينصبهم ولي الأمر ويكلفهم، اللجنة التي تكلفها الحكومة، تقول اذهبوا للناس احصوا أموالهم وخذوا الزكاة منهم، هؤلاء ايش؟ عاملون عليها، عاملون عليها، يعطون بشرط أن لا يكون لهم راتب. إن كان لهم راتب من الدولة فليس لهم حق في الزكاة، لأن راتبهم يكفي عن إعطائهم. هم الراتب معناه لابد لهذا الموظف أن يعمل سواء في الزكاة أو غيرها. لكن إذا كان ليس له راتب، وكوننا لجنة غير موظفة، قلنا اذهبوا إلى الناس خذوا الزكاة منهم، أحصوها، اصرفوها في أهلها، ولا هاتوها إلينا، هذا يعطى من الزكاة ويسمى إيش؟ يسمى إيش؟ عامل عليها. متأكد؟ طيب استرى، يسمى عامل عليها. أرأيتم هل يعطى هذا العامل على الزكاة ولو كان غنيا؟ مش جيدا بشرنت تفقيه. يعطى ولو كان غنيا، لأن الفقراء والمساكين سبق ذكرهم. العامل عليه لو كان غني، لكن ما لم يكن إيش؟ موظفا يأخذ من مال الدولة، هذا ما يعطى منها. لكن إذا كان غني هو في نفسه فإنه يعطى من الزكاة قدر أجرته. نعم. المؤلف قلوبهم، من المؤلف قلبه؟ إنسان كافر كافر لكن من قريب من الإسلام، لأن بعض الكفرة بعيدون عن الإسلام معاندون لا يرجى منهم إسلام. قسم آخر قريب من الإسلام تحس أن يشعر بأنه ود يسلم، لكن قد يكون أمه ما ترضى، أبوه ما يرضى، وما أشبه ذلك. المهم أنك ترى منه القرب. هذا مؤلف إنسان مؤمن لكن ضعيف الإيمان، يخشى أدنى شيء يزعزعه ويرتد. هذا أيضا إيش؟ مؤلف يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه، والأول يعطى من الزكاة ليدخل في الإسلام. طيب هذا يعطى، شوف رحمة الله عز وجل بالخلق، يعطى من زكاة من أموال الزكاة لأجل أن يقوى إسلامه، أن يكون المؤلف سيدا في قومه، أو لا يشترط. إن قلنا إنه شرط فإننا لا نعطي الأفراد ولو رجونا إسلامهم ولو رجونا قوة إيمانهم. والفرق بين 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 الشرفاء والأفراد أن الشريف إذا أسلم إيش؟ تبعه قومه، إذا قوي إيمانه تقوى إيمان قومه. لكن الصحيح أنه يعطى ولو كان فردا، لكن المؤلف الشريف يعطى بقدر شرفه، يعني يعطى عطاء كثيرا، والفرد يعطى شيئا قليلا، فتكون يكون العطية من الزكاة بحسب شرف الإنسان. الرابع، لا قبل وفي الرقاب. وفي الرقاب ما معنى الرقاب؟ قالوا الرقاب ثلاثة: عبد تشتريه وتعتقه من الزكاة، عبد عند إنسان تشتريه وتعتقه من الزكاة لا بأس، لأن هذا فك رقبة أليس كذلك؟ الثاني مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم إيش؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا عبد اشترى نفسه من سيده ويحتاج إلى فلوس، يعطى علشان يفك نفسه. الثالث مسلم اختطفه الكفار، اختطفوه وأسروه وقالوا ما نفك إلا بفدية، يفتدى من الزكاة أو لا؟ شوفوا جمال أقدموا بارك الله فيكم، يفتدى من الزكاة، لأن هذا فك رقبة كما يفك الرقيق من العشق، يفك هذا من الكفار. فهذا داخل في قوله وفي الرقاب. نعم. والغارمين، الغارم هو المدين اللي في ذمته للناس دين، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة بيت أو أي شيء يكون. هذا الغارم يعطى، لكن بشرط أن يكون غارما حقا، ولا يكون غارما إلا إذا كان عاجزا عن سداد الدين. أنتم معي؟ إذا كان غنيا هل يقال غارم؟ لا. ليش؟ الغني يأخذ من الدرج ويعطي صاحبه، ما هو غارم. الغارم لابد أن يكون عاجزا عن سداد الدين، إذا كان عاجزا عن سداد الدين نعطيه. كم ديني؟ قال ديني 50,000، نعطيه 50,000؟ ناس كثيرة 50,000، الدين 50,000 نعطيه 50,000؟ أنا ما أرضين هذا الجواب اللين السهل. هل نعطيه ولا لا؟ نعطيه، نفك دينه ولو كان 50,000، لأنه لا يمكن أن يزول عنه وصف الغرم إلا إذا استوفى، إلا إذا وفى جميع دينه، نعطيه جميع الدين. ولكن هل نعطيها الدين ونقول خذ أوفي صاحبك ولا نذهب إلى صاحبه ونفيه؟ لا، في التفصيل، في التفصيل. إذا كان الغارم، إذا كان الغارم الذي عليه الدين رجلا أمينا يريد وفاء ذمته ولا يحب أن يبقى عليه قرش واحد إلا أوفاه، فهذا نعطيه، يقول خذ أنت أوفي. ليش؟ لأنه أرفق به وأجبر لقلبه وأبعد عن المنة عليه. لكن تروح تفضح بين الناس تقول يا فلان تطلب أن تطلب عندك الفلوس، هذا فيه قرارة عليه. أما إذا كان الغريم، إذا كان الغارم، إذا كان الغارم سفيها، لو أعطيناه الشيء قلنا خذ هذا اقضي دينك، ذهب يفسده، كان عنده سيارة حوض تدسن وأعطينا 50,000 يوفي به، اشترى كابس ب50,000 والدين بعدين، نعطيه ولا ما نعطيه؟ ليش؟ لأنه لو أعطيناه ما أوفى الدين، يبي يلعب، فهذا ما نعطيه، نعطي صاحبه ونقول يا فلان هذه 50,000، أنت تطلب فلان 50,000، هذه 50,000، وتبرأ الذمة ولا لا؟ تبرأ، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب والغارمين، في الرقاب والغارمين، في للظرفية، والفقراء وش قال فيها؟ للفقراء، واللام للتمليك، فتبين بهذا أن الغارم لا يشترط تمليكه، وأننا لو قضينا غرمه وأزلنا عنه هذا الوصف كفى. طيب، هل يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة؟ إنسان مات وعليها 10,000 ريال ولم يخلف درهما واحدا، ما خلف شيء، هل نقضي عنه؟ لا، لا نقضي عنه. مات الرجل، عندنا أحياء محتاجون للزكاة، غارم حي وجهه منكسر، نعم قلبه منكسر ووجهه خجل من الذين يطلبون، لكن الميت مات انتهى، ما يلحقه خجل ولا شيء، ولا يمكن نقضي عنه. الدليل إذا قال قائل ألستم تقولون إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ قلنا لا، ما نقول نعم، نقول بلى. لا، الفرق بين بلى وبين نعم، يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال ابن عباس لو قالوا نعم كفروا. شوف الفرق، ألست بربكم لو قالوا نعم كفروا، لأن معنى نعم يعني لست بربنا، لكن بلى يعني أنت ربنا. طيب الآن نقول لكم الميت قلنا لا يقضى دينه من الزكاة، ألسنا قلنا إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ بلى. طيب إذا كان كذلك لماذا لا نقضي عن الميت؟ نقول عندنا دليل من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له ميت وعليه دين لا وفاء له لم يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مدين عليه دين لا وفاء له، ولم يقضي دين أحد من الزكاة أبدا. لكن لما فتح الله عليه الفتوحات وكثر عنده الفيء، صار إذا مات أحد عليه دين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صلى الله عليه وسلم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي، ويقضي الدين هو بنفسه. ولو كان قضاء الدين من الزكاة جائزا، قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا، لإيش؟ لقضاه الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى على المدينين. واضح؟ وقد حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أن قضاء الدين الميت لا يجزي من الزكاة، لكن نقل الإجماع فيه نظر لأنه فيه خلاف لا شك، لكن الخلاف ضعيف. ثم نقول هذا الميت الذي مات وعليه دين ليبشر بالخير، إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها إيش؟ أدى الله عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذه بشرى للمؤمن إذا أحسن النية في التعامل مع الناس واستدان من الناس بنية الوفاء، ثم قدر أن خسر ولم يوفي، فإن الله تعالى يؤدي عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين الحاضر منهم والسامع من التهاون بأمر الدين. كثير من الناس الآن يتهاون بأمر الدين تهاونا بالغا ولا يهمه، تجده يستدين ليشتري سيارة تشبه سيارات الأغنياء. سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى إيش؟ كلابس ثوب يزور. أنت فقير تريد أن تنزل منزلة الأغنياء، مو صحيح هذا. مد رجلك على قدر، مد رجلك على قدر لحافك أو فراشك، وهذا مثل عامي طيب. كذلك بعض الناس يعمر له عمارة يكفيه نصف المؤونة إذا عمر ما يليق به وبحاله، لكن يريد أن يبني قصرا كقصر الأغنياء. من قال هذا؟ خطأ هذا، وما عنده شيء يروح يتسلف يتدين يشتري كالسمنت اللي يساوي 10 ب 12 أو طن الحديد اللي يساوي كذا بأكثر. عرفتم يا جماعة؟ هذا غلط إلى حد أنه بلغني شيء عجيب. واحد فقير بنى بيتا وكل البناء كله دين عليه، بقي عليه فرش الدرج. قال باقي علي، وش الباقي؟ كل شيء مفروش الآن وكل شيء زين. قال باقي الدرج ما فرشت، الدرج هي منام الناس حتى تفرش، ولا محل القدم وهو ماشي عابر؟ أيهما، هل الدرج محل القدم العابر أو محل الفراش والنوم؟ الدرج قدم عابر، ما تحتاج لفراش. لو كنت غنيا وكان الناس يقولون يقولون إذا لم تفرش الدرج هذا بخيل، لا بأس. أما وأنت فقير لا تفرش الدرج يا أخي، ولا تشتري السيارة وعندك ما يكفيك تريد أن مثل سيارة الأغنياء، هذا غلط سفه في العقل. فاحذر الدين، احذر الدين. لو لم تأكل في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة فهو خير لك من الدين، لأن الدين مهم. الدين كما علمتم قبل قليل أن الرسول كان لا يصلي على من مات وعليه دين ليس له وفاء، وسأله سائل عن الشهادة في سبيل الله: هل تكفر الدين، هل تكفر السيئات؟ قال: نعم، الشهادة في سبيل الله، يقتل الإنسان في سبيل الله، الشهادة تكفر كل شيء. فقال: نعم. لما انصرف الرجل دعاه قال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الله أكبر، الدين ما تكفر الشهادة، لأن حق آدمي لابد أن يؤخذ. فاحذر يا أخي المسلم، احذر الدين ما استطعت، لو لم تأكل إلا وجبة واحدة أو كسلة خبز أدمها الماء فلا تستدن. الغارمين. وفي سبيل الله، في سبيل الله هم الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، يعطون ما يتقوون به على الغزو، أو يشترى لهم أسلحة يقاتلون فيها العدو. ولكن ما معنى في سبيل الله؟ الأخ قم يا دور غيرك. المقاتل في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا إياه، لأنه سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا ميزان تمام، لا يطيش ولا ينزل. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا سئل المقاتل ليش قتلت، قال: لأني عربي وقاتل يهودي. هل هذا في سبيل الله؟ أجيبوا جماعة. لا. آخر قال: أقاتل لتكون كلمة الله العليا لأن اليهود يريدون خلاف ذلك، فهذا في سبيل الله. طيب أقاتل الثاني، الثالث قال: أنا أقاتل دفاعا عن بلدي من أجل أن يكون الحكم فيها حكم الله ورسوله. في سبيل الله ولا لا؟ في سبيل الله، في سبيل الله، لأن هذا قاتل لأجل أن يحرر البلد من حكم غير الله ورسوله، أو ليحمي البلد أن يدخلها من يريد أن يحكم فيها بحكم غير الله ورسوله. وأما قول بعض المتأخرين إن في سبيل الله كل ما قصد به وجه الله فهذا ضعيف، لأننا لو قلنا إن المراد في سبيل الله، إن المراد بسبيل الله كل ما قصد به وجه الله كالمساجد وطبع الكتب والمدارس وغير ذلك، لم يكن للحصر فائدة، ما كان له فائدة. والحصر كما قلنا قبل قليل والأخ يعيد علينا، الحصر لا، كل ما ذكرته لك أنت قلت لي قبل هذا، قلت هذا الكلام قبل. يلا، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سأوقف. يا رجال باقي عليك، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. أحسنت. لو قلنا في سبيل الله نعم لكل شيء من طرق الخير فات الحصر وصار لغوا لا فائدة منه. وابن السبيل الثامن، ابن السبيل وهو المسافر الذي انقضت نفقته فليس بيده ما يوصله إلى بلده، لكنه في بلده غني، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده فقط. هؤلاء هم أصحاب الزكاة. لو أعطاها الإنسان لغيرهم فإن إعطاءه وعدمه سواء، لا يجزئه. طيب، لنسأل رجل له أخ شقيق فقير هو عائلته، وهذا الرجل غني، هل يعطي زكاته أخاه؟ نعم، يعطي زكاته أخاه، ولا تفصيل في ذلك، ما دام الأخ فقيرا هو وعائلته أبناؤه وبناته يعطيه ما يكفيه ويكفي عائلته. والصدقة على القريب صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة وصلة. فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلته. طيب إذا قال أخوه شقيق من أمي وأبيه، قلنا ولو كان، لأن أخاه ما دام له أبناء فإنه لا يرثه. لو مات هذا الأخ الفقير هل يرثه الأخ الغني؟ له أبناء يا أخوان، لا يرثه أخوه، لأن أبناءه يحجبون أخاه. وحينئذ إذا أعطاه من الزكاة لم يوفر شيئا من ماله، لأن نفقة أخيه في هذه الحال غير واجبة عليه. طيب مثال آخر، إنسان صار على ابنه حادث غير قتل، مو قتل، القتل تتحمله العاقلة، لكن صار عليه حادث، فسدت سيارة المقابل وقومت ب6000 ريال، فمن المثال؟ فمن إنسان له ابن وصار على الابن حادث من الابن على سيارة شخص آخر، قومت السيارة ب6000 ريال، فمن المثال الآن؟ طيب الابن ما عنده شيء، ما عنده ولا قرش، هل يجوز لأبيه أن يسلم صاحب السيارة 6000 من الزكاة؟ يجوز، أنا أخالفكم، يجوز، يجوز أن يسلم هذا الغرم لصاحب السيارة. لأن نسأل الآن، هل الابن الآن من الغارمين أو لا؟ الابن ما عنده شيء يا جماعة، والحادث حصل غصبا عليه، ما هو رايح يتعمد. هل هو من الغارمين أو من غير الغارمين؟ متأكدين؟ ها؟ غارم؟ طيب هل في الآية الكريمة والغارمين إلا الأصول والفروع؟ يعني إلا الأبناء والأجداد والأباء؟ ما فيها. إذن الغارم ابني غارم، وكوني أنا أعطيه من مالي صدق زكاة أحسن من كون غيري يعطيه من الزكاة، أنا أبوه، والصدق على القريب صدقة وصلة، إذن ما في مانع. طيب مثال آخر، ابني فقير وله عائلة فقيرة، له عائلة فقيرة وأنا غني، وكان يكفيه أن هو وعائلته في السنة 10000 ريال، هل يجوز أن نعطيه من زكاة 10000 ريال؟ تدبروا يا أخوانا، نقول لا، ما فقير ما يأخذ شيء، نقول لا يجوز أن تعطيه من زكاتك شيئا لأنك غني وهو فقير، وإذا كان الأب غنيا والابن فقيرا وجب على الأب أن يقوم بكفايته وكفاية عائلته، ولو أعطاه من الزكاة لكان يوفر على نفسه. وش يوفر على نفسه؟ النفقة، بدل ما يعطي 10000 نفقة يقول أعطيك 10000 زكاة، نقول ما يمكن هذا، لأنك الآن توفر على نفسك، بخلاف الدين، لأن الأب لا يلزمه أن يقضي دين ابنه، والابن لازمه أن يقضي دين أبيه، ولهذا يجوز للابن أن يقضي دين أبيه من زكاته، ويجوز للأب أن يقضي دين ابنه من زكاته، وذلك لأن كل واحد منهما لازمه أن يقضي عن الآخر دينه، بخلاف النفقة. النفقة لا يجوز أن تعطي شخصا يحتاج إلى النفقة ونفقته عليك، لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك بإعطائه توفر مالك، توفر مالك، نقول أعطي مما أنفق عليه من مالك الحر. وهذه مسائل ينبغي الإنسان يتدبرها. فهذا هم أهل الزكاة، وصرفها في غيرهم ليس جائزا. والنظر إلى الساعة الآن كم هي عشان نشوف ما نسهركم كثير؟ لا، الساعة 11:30، وهذا وقت طويل. لا نؤجل أسئلة يا أخي، اسمك؟
محمد.
يا أخ عدنان إلى الصباح بعد صلاة الفجر، لكن أشترط عليكم أن تحضروا وأن لا يكون الواحد رأسه على صدره من النعاس. إن التزمتم بهذا فأنا أجي، وإن كان بي حاضر عندي أناس كل واحد ينعس رأسه على صدره فأنا ما بحاضر. مستعدين إن شاء الله؟ ولا نعاس ولا شيء إن شاء الله تعالى. نحن وإياكم إن شاء الله تعالى إلى الصباح، والأخ يتكلف إن شاء الله.
السلام عليك شيخ. الشيخ بالنسبة للمجنون يا شيخ،
أقول إن شاء الله. أصبر جماعة.
الشيخ بالنسبة للمجنون يا شيخ،
وين صاحب ال